من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الإشكال الخامس الذي ذكره بعضهم في نفي الشفاعة مطلقا يوم القيامة، وقلنا بأن هذا الاستدلال استدلال قرآني لنفي الشفاعة يوم القيامة، وذلك أن هؤلاء يقولون بأننا عندما نرجع إلى القرآن الكريم فيما يرتبط ببحث الشفاعة نجد أن الآيات التي تكلمت عن الشفاعة على طوائف ثلاث. الطائفة الأولى من الآيات هي التي نفت الشفاعة بقول مطلق، وقد أشرنا إليها في البحث السابق من قبيل قوله تعالى كما في سورة البقرة في الآية 254 من سورة البقرة. الآية هكذا تقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. واللام لام الجنس تفيد نفي مطلق الشفاعة، وهذه الطائفة واضحة الدلالة على نفي الشفاعة مطلقا. الطائفة الثانية من الآيات هي تلك التي تنفي منفعة الشفاعة، وأن الشفاعة لا تنفع يوم القيامة، ومنها هذه الآية التي نحن بصددها، وهي الآية 48 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. فهي بصدد نفي منفعة الشفاعة، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وهذه الآيات أيضا لا تثبت الشفاعة بل تنفي الشفاعة، تقول بأنه لا تنفع الشفاعة في ذلك اليوم. تبقى عندنا الطائفة الثالثة من الآيات التي قد يستفيد منها البعض إثبات الشفاعة، وهي قوله تعالى من قبيل إلا بإذنه، وهي الآية 255 من سورة البقرة، أو إلا من بعد إذنه، وهي الآية 3 من سورة يونس، أو قوله تعالى إلا لمن ارتضى، وهي الآية 28 من سورة الأنبياء. مثلا يكفينا هذا الشاهد من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فقد يقال، هؤلاء يقولون، فقد يقال أن هذه الآيات تقيد إطلاق القسم الأول من الآيات، الطائفة الأولى والطائفة الثانية من الآيات. تلك الآيات نفت الشفاعة بقول مطلق، وهذه تثبتها بقول ماذا؟ بنحو مقيد. فنقيد إطلاق تلك الآيات بهذه الآيات، فنقول بأنه لا شفاعة من غير إذنه، أما مع إذنه فتوجد ماذا؟ شفاعة. هنا أصحاب أو المنكرون للشفاعة يقولون هذه الآيات لا يمكن أن تكون مقيدة لذلك الإطلاق، لأن هذه الآيات مجملة، ومع إجمالها فإن المجمل لا يستطيع أن يقيد ماذا؟ المطلق. وبيانه، التفتوا جيدا، وبيانه أن الاستثناء على قسمين، فإن الاستثناء تارة يريد أن يخرج فردا من المستثنى من، وأخرى يريد أن يؤكد كدا مضمون المستثنى من. مثلا تقول: جاءني القوم إلا رجلا، فمن الواضح بأنك هنا تريد ماذا؟ تريد أن تستثني واحدا من المستثنى منهم وهو القوم. إذا كانت الآيات المباركة بصدد الاستثناء بنحو إخراج فرد من المستثنى منه فهي تكون مقيدة ماذا؟ للإطلاقات السابقة. ولكن إذا كانت الآيات المباركة لا بصدد استثناء فرد من المستثنى منه بل بصدد تأكيد مضمون المستثنى من، عند ذلك بعد لا يمكن الاستفادة منها للتقييد. وبيان ذلك يعني أن الاستثناء إذا كان لتأكيد مضمون المستثنى من، يستدلون هؤلاء بآيتين في القرآن الكريم. الآية الأولى ما ورد في سورة الأعلى وهي قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. هذا الاستثناء ماذا يريد؟ أن يريد أن يخرج شيئا من المستثنى من، أو يريد أن يؤكد مضمون المستثنى من، أي منهما؟ الآية المباركة الكل المفسرين وظاهرها أيضا ذلك يقول أيها الرسول نحن أقرأناك، ونحن إذا أقرأناك فإنك ماذا؟ فإنك لا تنسى أبدا. خب إذا لم تنسى يعني بعد تنسى أنت بعدما أقرأناك أو لا تنسى؟ لا تنسى، إلا إذا شئنا نحن، ونحن شئنا أن تنسى أو شئنا أن لا تنسى؟ ها؟ نحن شئنا أن لا تنسى. إذن هذه إلا ما شاء الله، يريد أن يستثني لو يريد أن يؤكد مضمون المستثنى من. ها التفتوا للنكتة، النكتة هذه وهي أن الله يقول أيها الرسول نحن أقرأناك وإذا أقرأناك فلا تنسى، فلا يستطيع أحد أن ينسيك شيئا إلا نحن. يعني ماذا؟ يعني بعد الشيطان لا يستطيع أن ينسيك، لأنه في بعض الآيات وما أنسانيه إلا الشيطان، الشيطان يستطيع أن ينفذ إليك لأن ينسيك أو لا يستطيع. نعم موجود واحد يستطيع أن ينسيك، وهو من؟ وهو أنا، وأنا أردت أن تنسى أو لا تنسى؟ لا تنسى. إذن هذه المشية، هذه الإرادة لإخراج فرد حال من المستثنى من، أو لتأكيد مضمون المستثنى من، يقولون لتأكيد مضمون المستثنى من. هذا أولا، هاي الآية الأولى. الآية الثانية كما قرأناها مرارا في سورة هود هذه الآية في سورة هود الآية 107 هناك القرآن الكريم هكذا يقول فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هذه إلا ما شاء ربك تريد أن تخرج فردا من المستثنى من، يعني الذين سعدوا ففي الجنة خالدين إلا ما شئنا ونخرجه من الجنة، أو تريد أن تؤكد مضمون المستثنى من، يعني لا يوجد مخرج لكم من الآخرة من الجنة إلا من؟ إلا الله. والله يريد إخراجكم أو لا يريد إخراجكم؟ ها؟ لا يريد. إذن هذا إلا ما شاء ربك يريد أن يقول لا يمكن لأحد أن يخرجكم من الجنة، ولكن هذه لا يمكن لأحد أن يخرجكم من الجنة، قد يتبادر إلى ذهنك أن الله سبحانه وتعالى أيضا غلت يداه لا يستطيع. القرآن الكريم يقول ماذا؟ ها؟ بل يداه مبسوطتان، يعني قادر على أن يخرج، ولكن إرادته بماذا تعلقت؟ بالإخراج أو بعدم الإخراج؟ ها؟
تعلقت بعدم الإخراج. فهذه إلا ما شاء ربك لا فقط لا تخرج فردا من المستثنى من، بل تؤكد ماذا؟ مضمون المستثنى من، وأن الله تعلقت مشيته بدوام وجودكم في الجنة. وهناك قرينة في الآية تقول عطاء غير مجذوذ. مجذوذ يعني مقطوع منقطع. الله يقول إذا أدخلتكم الجنة لا تخرجون إلا ما شاء ربك. فلو كان للاستثناء خب كان عطاء مجذوذ أو غير مجذوذ، لو كان استثناء لإخراج فرد من المستثنى من كان عطاء ماذا؟ عطاء مجذوذا، عطاء منقطعا، مع أن القرآن يقول عطاء غير مجذوذ. إذن نحن وجدنا أن القرآن الكريم في جملة من الآيات يستثني، ولكن الاستثناء ليس لإخراج فرد من المستثنى منه، وإنما لماذا؟ لتأكيد مضمون المستثنى منه. هسه إذا اتضح ذلك يقول نرجع إلى آية سورة البقرة. آية سورة البقرة هكذا تقول، تقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. خب هذه بإذنه يعني يشفع، أو أنه لا يشفع إلا بإذنه، وهو لم يأذن لأحد أن يشفع. يقول الآية مجملة قد يكون المراد إخراج فرد من المستثنى يعني يشفع بإذنه، وقد يكون المراد ماذا؟ تأكيد مضمون المستثنى من، وهو أنه لا يشفع أي أحد. فيكون مضمون هذه الروايات، مضمون هذه الآيات تأكيد الآيات النافية للشفاعة مطلقا. ما أدري واضح صار الاستدلال لهؤلاء؟ إذن القرآن الكريم دال على وقوع الشفاعة أو دال على نفي وقوع الشفاعة؟ ها؟ القرآن الكريم بينما هو دال على نفي الشفاعة مطلقا، وبينما هو دال على إثبات الشفاعة ولكن بنحو مجمل ومتشابه، وعندها لا يمكن الأخذ بمثل هذه الآيات المباركة. فالقرآن لا يوجد فيه دلالة على إثبات الشفاعة في الآخرة. فلهذا هؤلاء هكذا يقولون، كما قال صاحب تفسير المنار في المجلد الأول صفحة 307، هناك تعبيراته هذه. يقول في الآيات في القرآن آيات ناطقة بنفي الشفاعة مطلقا، كقوله تعالى في وصف يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وأخرى ناطقة بنفي منفعة الشفاعة كقوله فما تنفعهم، وآيات تفيد النفي بمثل قوله إلا بإذنه إلا لمن ارتضى. فمن الناس من يحكم الثاني بالأول، يعني يقيد إطلاق الآيات الأولى ماذا؟ بالثانية. ومنهم من يرى أنه ليس الأمر كذلك، أنه لا منافاة بينهما، فنحتاج إلى حمل أحدهما على الآخر، لأن مثل هذا الاستثناء أي الاستثناء بالإذن والمشية معهود في أسلوب القرآن في مقام النفي القطعي، يعني لتأكيد مضمون المستثنى من بأن ذلك بإذنه ومشيته، كقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وقوله خالدين فيها ما دامت السماوات. فليس في القرآن نص قطعي في وقوع الشفاعة. واضح صار المطلب؟ إذن على هذا الأساس القرآن لا دلالة فيه على الشفاعة، بل فيه دلالة ماذا؟ على نفي الشفاعة. خب الروايات ماذا؟ يقول الروايات نعرضها على القرآن الكريم، فالمقدار الذي يعارض منها القرآن ساقط عن الاعتبار، والمقدار الذي يؤيد القرآن نقبل ذلك. وحيث أن في الروايات ما هو يفيد ثبوت الشفاعة في الآخرة فهي معارضة للقرآن الكريم فتسقط عن الاعتبار، أو لا أقل نرجع علمها إلى أهلها. هذا هو واحد من الأدلة التي استدل بها المنكرون للشفاعة يوم القيامة. تعالوا معنا إلى جواب السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. يقول أما الطائفة الأولى من الآيات ففيها أجوبة ثلاث، والإخوة يتذكرون نحن أجبنا عن الطائفة الأولى من الآيات، قلنا أنه فيها أجوبة. الجواب الأول في هذه الطائفة من الآيات المباركة أنها ليست مرتبطة بيوم القيامة، وهذا ما بحثناه مفصلا. والسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه قلنا بقرينة قوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني هذه الشفاعة التي كانت عندكم بقرينة بيع والخلة، هذه الشفاعة موجودة في يوم القيامة أو غير موجودة؟ فليست بصدد نفي الشفاعة المطلقة، وإنما بصدد نفي هذه الشفاعة الموجودة عندكم. فلهذا سيد الطباطبائي في صفحة 157 قال: ومن هنا يظهر أن الآيات النافية للشفاعة إن كانت ناظرة إلى يوم القيامة. قلنا هذا هو الجواب الأول، وهو أن هذا النفي للشفاعة الشفاعة المعهودة عندكم لا مطلق الشفاعة. بأي قرينة؟ بقرينة قوله لا بيع فيه ولا خلة. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذه الآيات أنما تنفي الشفاعة من دون إذن الله سبحانه وتعالى، من دون الله إذا أرادت أن تثبت الشفاعة فهي باطلة، أما بإذن الله فهي ساكتة، وقد أشرنا إلى شواهد كثيرة في الأبحاث السابقة. هذا هما الجواب الثاني. الجواب الثالث أننا نقول أن هذه الآيات مطلقة ولا بد أن يقيد إطلاقها بالطائفة الثانية والثالثة. أما فيما يرتبط بالطائفة الثانية، فيما يرتبط بالطائفة الثانية، لسان الآيات على قسمين، التفتوا جيدا. القسم الأول من الآيات كما في هذه الآية من سورة البقرة، وهي الآية 48 من سورة البقرة، لسان الآية يقول هكذا قوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة، أو ولا تنفعهم الشفاعة. لو كان لسان الآيات يقول ولا تنفعهم الشفاعة أو ولا يقبل منهم الشفاعة، خب كما يقول هؤلاء هذه لا تثبت الشفاعة. ولكنه نحن عندما نرجع إلى الآيات نجد ليست جميعا لسانها هذا اللسان، يعني ولا تنفعهم الشفاعة ولا يقبل منهم الشفاعة، وإنما لسانها يختلف. مثلا ما ورد هذه الآية المباركة في سورة المدثر، التفتوا لهذه الآيات في سورة المدثر الآيات 48 أو قبلها، الآية هكذا يقول: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم الشفاعة أو فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا اللسان ماذا يريد أن يقول؟ يقول لا توجد شفاعة أو توجد شفاعة ولكن لا تنفع هؤلاء. شوفوا هذا اللسان الآن اطرحوا لأي عربي، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذا لم يكن هناك شافعون، لم يكن هناك شافعين ويشفعون، لا معنى لأن تقول الآية فما تنفعهم شفاعة الشافعين، بل كان يكفي أن تقول الآية فما تنفعهم الشفاعة. هذا أولا. إذا لسانها مو لسان نفي الشفاعة، بل لسانها لسان ماذا؟ إثبات الشفاعة، ولكن لا تنفع هؤلاء. ومن الواضح أنه لا بد أن لا تنفع هؤلاء، لأن هؤلاء كانوا ممن يكذبوا بيوم الدين، وإنكار يوم الدين كفر، فإذا كان كفرا وخروجا عن الدين بعد هؤلاء تشملهم الشفاعة أو لا تشملهم الشفاعة؟ فلهذا جملة من المحققين والمفسرين يقولون أن هذه الآيات المباركة لا فقط لا تنفي الشفاعة، بل هي بصدد ماذا؟ إثبات الشفاعة. انظروا إلى كلامه، كلام السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول في صفحة 167 من الكتاب، يقول: وأما عن الآيات النافية لمنفعة الشفاعة على زعم المستشكل فإنها تثبت الشفاعة ولا تنفيه، فإن الآيات واقع في سورة المدثر، وإنما تنفي الانتفاع عن طائفة خاصة من المجرمين لا عن جميع المجرمين. ومع ذلك فالشفاعة، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: ومع ذلك فالشفاعة مضافة ولا مجرد مقطوعة عن الإضافة. ففرق بين أن يقول القائل فلا تنفعهم الشفاعة، وبين أن يقول فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. فإن المصدر المضاف يشعر بوقوع الفعل بالخف الخارج بخلاف المقطوع عن الإضافة، وهذا ما نص عليه الشيخ عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز. فقوله شفاعة الشافعين يدل على أن شفاعة ما بنحو القضية المهملة ستقع، غير أن هؤلاء ماذا؟ لا ينتفعون بتلك الشفاعة. فهذه الطائفة الثانية دالة بنحو القضية المهملة على وقوع الشفاعة في الآخرة، ولكن هذه الطبقة الخاصة من المجرمين الذين كانوا يكذبون بيوم الدين، هؤلاء لا تشملهم ماذا؟ الشفاعة. هذه من الآيات الثانية. الآيات الثالثة أو الطائفة الثالثة من الآيات، يقول في تلك الآيات التي استدل بها المنكر للشفاعة هناك قرائن من قبيل قوله عطاء غير مجذوذ، تبين أن هذه المشية والإذن هو ماذا؟ ها؟ لتأكيد مضمون المستثنى من. ولكن عندما نأتي إلى الآيات التي تستثني في باب الشفاعة، لا فقط لا توجد قرائن على أنها تأكيد، بل توجد قرائن على عكس ذلك، وهو أن لسانها لا يمكن أن يكون تأكيدا للمضمون، تأكيدا للمستثنى، مضمون المستثنى من. الآن نقرأ بعض الآيات التي ورد فيها الاستثناء. من هذه الآيات قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أساسا فرق كبير بين المشية وبين ماذا؟ وبين الارتضاء. المشية يمكن أن يكون تأكيدا للمستثنى من، ولكن الارتضاء هذا اللسان لا يمكن أن يكون كذلك. بقرينة قوله: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. هذه بعد ليس مشية إلهية، يقول الذين يشهدون بالحق هؤلاء ماذا؟ هسه إما مشفوع لهم وإما هم ماذا؟ من الشافعين. هسه لأن هناك بحث أن هذا من شهد بالحق هو الشافع، لو من شهد بالحق هو المشفوع، لا، ذاك بحث آخر. المهم هنا ليس استثناء من المشية الإلهية حتى نقول لتأكيد مضمون المستثنى من، بل إشارة إلى أن هناك جماعة يقعون شفعاء أو يقعوا مشفوع لهم، ولكن ما هي صفتهم؟ صفتهم لابد أن يشهدوا بالحق. هذه في سورة الزخرف الآية 86. وقوله تعالى: ولا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. خب هذا يملك الشفاعة، هسه أم أيضا نفس البيان السابق أنه هم الشفعاء أو هم المشفوع لهم، ذاك بحث آخر. المهم هذه الآية تقول أن هناك شفعاء أو أن هناك مشفوع لهم، ولكن بهذا الشرط، وهو أن يتخذوا عند الرحمن عهدا. هسه هذا العهد هو الإسلام، هو التوحيد، هو الإيمان، ذاك بحث آخر يأتي في شرائط المشفوع لهم. وقوله تعالى في سورة مريم الآية 87. وقوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. من الواضح أن هذا ليس لسان المشية. إذن الآيات الدالة على الاستثناء لا تنسجم مع تلك الآيات الدالة على الاستثناء هناك في آية سورة الأعراف، في آية سورة الأعلى وسورة هود. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: وأما صفحة آخر، صفحة 167، يقول: وأما عن الآيات المشتملة على استثناء الإذن والارتضاء، فدلالة قوله إلا بإذنه وقوله إلا من بعد إذنه على الوقوع، دلالته على الوقوع، وهو مصدر مضاف مما لا ينبغي أن ينكره عارف بأساليب الكلام. وكذا القول بكون قوله إلا بإذنه وقوله إلا لمن ارتضى بمعنى واحد وهو المشية، مما لا ينبغي الإصغاء إليه، على أن الاستثناء واقع في مورد الشفاعة بوجوه وبألسنة مختلفة لا تنسجم مع لسان ماذا؟ المشية، من قوله، من قبيل قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فهب أن الإذن والارتضاء واحد وهو المشية، فهل يمكن التفوه بذلك؟ يعني إلا من شهد بالحق وهم يعلمون من قبيل إلا ما شاء الله أو ما شاء ربك. فهل المراد بهذا الاستثناء استثناء المشية أيضا، يعني قوله إلا من شهد بالحق؟ هذا وأمثاله من المساهلة في البيان مما لا يصح نسبته إلى كلام سوقي، فكيف بالكلام البليغ وكيف بأبلغ الكلام؟ وأما السنة فسيأتي الحديث عنها بعد ذلك. إذن الطائفة الثانية والطائفة الثالثة من الآيات تكون مقيدة لو تم إطلاق ماذا؟ الطائفة الأولى من الآيات. الإشكال السادس الذي ذكره أيضا، ذكر في كلمات المنكرين للشفاعة، قالوا بأن هذه الآيات نحملها على الدفع لا على الرفع، وذلك ببيان أنه نحن لا نقبل أن الإنسان إذا فعل ذنبا هنا واستحق العقوبة في الأخرى بالشفاعة الله يرفع عنه ماذا؟ العقاب. وإنما المراد من الآيات والروايات التي أثبتت الشفاعة ليس هو رفع العقاب بعد وجوده، بل هو الدفع للعقاب قبل وجوده. كيف؟ قالوا حيث أن هؤلاء الأنبياء يأتون بالشريعة ويعلمون الناس التوبة، فبالعمل الصالح وبالتوبة لا يبقى مجال للعقوبة، مو أنه تتحقق العقوبة ولكن ماذا؟ ترفع يوم القيامة. فوظيفة الأنبياء وأنهم شفعاء بمعنى أنهم يأتون بالشريعة، وفي الشريعة توجد توبة، فالإنسان الذي عمل عملا صالحا واجتنب المحرمات هذا بعد لا يستحق العقوبة يوم القيامة، فهو دفع للعقاب، لا أن الشفاعة في المقام رفع للعقاب الثابت. والفرق بينهما هو الفرق بين الرفع وبين الدفع، فإن الرفع معناه ثبوت الشيء وتحققه، الآن نريد ماذا؟ أن نرفعه، بخلاف الدفع فإنه لا يعطي مجالا لتحقق الشيء. سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أيضا هذا الإشكال وارد في المنار في نفس هذه الصفحات. يقول السيد الطباطبائي، يقول صحيح نحن نقبل أن واحدا من الوظائف المهمة للأنبياء ذلك، ولكنه جملة من الآيات تثبت بالإضافة إلى الدفع تثبت ماذا؟ تثبت الرفع أيضا، من قبيل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ومن الواضح بأن الذي يذهب إلى الآخرة موحدا ولكن مثقل بالمعاصي والذنوب، فإن الغفران لا يدفع وإنما ماذا؟ يرفع. فما يقال هناك في الغفران نقوله أين؟ في الشفاعة. الإشكال السادس أن الآيات غير صريحة في رفع العقاب الثابت على المجرمين يوم القيامة بعد ثبوت الجرم ولزوم العقاب، بل المراد بها شفاعة الأنبياء بمعنى توسطهم بما هم أنبياء بين الناس وبين ربهم بأخذ الأحكام بالوحي وتبليغها الناس وهدايتهم، وهذا المقدار كالبذر ينمو وينشأ منه ما يستقبله من الأقدار والأوصاف والأحوال، فهم شفعاء المؤمنين في الدنيا وشفعاؤهم في الآخرة بهذا المعنى. يعني الإنسان الذي ذهب من هذه الدنيا إذا ذهب صالحا فهو من أهل الجنة، وإذا ذهب طالحا عاصيا فهو من أهل النار. بعد لا يمكن إذا ذهب من هذه الدنيا عاصيا يتبدل حاله هناك من النار إلى الجنة، من هذه الدنيا إما هذه وإما تلك. بخلاف الشفاعة بمعنى الرفع، فإنه حتى لو ذهب عاصيا من هنا ولكن هناك بعض الشرائط وارتفاع بعض الموانع، فإنه تهيئ الإنسان لأن يخلص أو ينجو من النار ويدخل الجنة. والجواب أنه لا كلام في أن ذلك من مصاديق الشفاعة. نحن نقبل أن الأنبياء واحدة من وظائفهم هي ماذا؟ هي الدفع، يعني يأخذ الوحي ويبلغوها الناس ويوصلوهم إلى الجنة ويخلصوهم من النار، هذا صحيح، ولكنه حصر الشفاعة بهذا المعنى لا نقبله. أنه لا كلام في أن ذلك من مصاديق الشفاعة، إلا أن الشفاعة غير مقصورة فيه كما مر بيانه. ومن الدليل عليه قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد مر بيان أن الآية في غير مورد الإيمان والتوبة، وهذا هو نحو من الشفاعة. والشفاعة التي قررها المستشكل في الأنبياء إنما هي بطريق الدعوة إلى الإيمان والتوبة، وهؤلاء لا يوجد عندهم إيمان ولا توجد عندهم ماذا؟ توبة. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ماذا؟ يغفر لهم. فهذا خير شاهد على أنه جاء إلى الآخرة وهو عاص لله سبحانه وتعالى. فتكون الشفاعة بمعنى الرافع لا الشفاعة بمعنى الدافع. خب، مما تقدم اتضح بأنه الآيات الدالة على الشفاعة، وإن كان يمكن أن يقال أن بعض هذه الآيات من المتشابهات، إلا أنه القانون العام في القرآن الكريم إذا كانت هناك آيات متشابهة لا بد من إرجاع المتشابهات إلى ماذا؟ إلى المحكمات، لا إسقاط المتشابهات وعدم العمل بها. وهذا صريح القرآن كما في أول سورة آل عمران أنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هذه لا بد من إرجاع المتشابهات إلى المحكمات. ولكن هؤلاء ماذا فعلوا؟ فقط أخذوا هذه المتشابهات من غير إرجاعها إلى المحكمات. يقول صاحب تفسير المنار: فما ورد في إثبات الشفاعة يكون على هذا من المتشابهات. فإذا صارت من المتشابهات ماذا نفعل بها؟ ها؟ ماذا نفعل بها؟ قانون القرآن الكريم لابد أن نرجع عليه، وهو أن نرجع المتشابهة إلى المحكم، ونجعل المحكم هو الأصل هو الأم، ونجعل المتشابهات هي الفارعة، وهي لابد أن ترجع إلى ماذا؟ إلى المحكام، لا أن نسقطها عن الاعتبار فلا يبقى لنا منها إلا التلاوة وتحصيل الثواب. لا، ليس الأمر كذلك، ولكن هم هكذا يتفاعلون معها، أو هم هكذا يتعاملون معها، وهو أنه صارت من المتشابهات، ومع كونها من المتشابهات لابد من إسقاطها من الاعتبار. فما ورد في إثبات الشفاعة يكون على هذا من المتشابهات، وفيه يقضي مذهب السلف بالتفويض والتسليم، وهو أن نرجع علمها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، وأنها مزية يختص الله بها، يعني العلم المتشابهات، وأنها مزية يختص الله بها من يشاء يوم القيامة، عبر عنها بهذه العبارة: الشفاعة ولا نحيط بحقيقتها، مع تنزيه الله جل جلاله عن المعروف من معنى الشفاعة في لسان التخاطب العرفي. سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه هنا في الجزء الأول صفحة 168 يقول: الإشكال السابع أن طريق العقل لا يوصل إلى تحقق الشفاعة، هذا أولا، هاي مقدمة. وما نطق به القرآن آيات متشابهة فيها تارة وتثبتها أخرى، هاي كما تقدم، هاي مقدمة ثانية. وربما قيدتها وربما أطلقتها، والأدب الديني الإيمان بها وإرجاع علمها ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: والجواب عن هذا الإشكال أيضا أن المتشابهة من الآيات تصير بإرجاعها إلى المحكمات ماذا؟ محكمات مثلها. ونحن أرجعنا المتشابهات على فرض أنها متشابهة، وبينا أنها أساسا لا ليست متشابهة، كما بينا في الطائفة الأولى والطائفة الثانية والطائفة الثالثة. وهو أمر ميسور لنا غير مضروب دونه الستر، كما سيجيء بيانه عند قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إلى هنا انتهى الحديث من هذا المقام الثالث من البحث. قلنا أنه توجد مقامات متعددة. المقام الأول في بيان ما هو المراد من الشفاعة، المقام الثاني في إقامة الدليل على إثبات الشفاعة. المقام الثالث من البحث في بيان الإشكالات العقلية والنقلية لنفي الشفاعة. وقد اتضح المقام الأول ما هي الشفاعة، وقسمناها إلى شفاعة تكوينية وتشريعية، وأرجعناها إلى قانون العلية في الشفاعة التكوينية. وفي الشفاعة التشريعية قلنا مرتبطة بالبيانات والنظريات الثلاث التي أشرنا إليها فيما سبق، ولا علاقة لها بالشفاعة الموجودة عند العرف، ولا تتحكم فيها القوانين الموجودة عند العرف في قانون الشفاعة. هذا أولا في المقام الأول. في المقام الثاني قلنا بأن القرآن الكريم يثبت الشفاعة لله سبحانه وتعالى ولملائكته ولبعض عباده الصالحين، ولكن لا من دونه، بل ماذا؟ بإذنه ورضا. المقام الثالث أن ما ذكر من الأدلة العقلية والنقلية لنفي الشفاعة اتضح بأن تلك الإشكالات غير واردة. الآن إن شاء الله تعالى غدا سوف ندخل في المقام الرابع من البحث، وهو في من تجري فيهم الشفاعة، يعني الشفاعة